نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عادل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب، ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب، اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب، اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، يا ذا الجلال والإكرام. نحن في شهر كريم، هذا الشهر كثير من أهل العلم ومنهم الإمام ابن رجب الحنبلي قال إن صيامه أفضل من صيام شهر المحرم. وشهر المحرم قال عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. فكيف يقول العلماء صيام شهر شعبان أفضل من صيام شهر المحرم الذي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه أحب الصيام إلى الله عز وجل بعد شهر رمضان؟ قالوا لأنك عندما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم عن شهر المحرم تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك ما هي مكانة شهر المحرم بالنسبة لمكانة شهر شعبان. فإكمال الحديث يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأحب الصلاة إلى الله بعد الفريضة قيام الليل. وإجماع أهل العلم على أن الرواتب قبل الصلاة وبعد الصلاة أفضل من قيام الليل. يعني السنة يا إخواننا التي نصليها قبل صلاة الظهر سواء كانت ركعتين أو أربع ركعات أفضل من قيام الليل. والراتبة التي يصليها الإنسان المسلم بعد صلاة الظهر أفضل من قيام الليل، وكذلك الراتبة قبل صلاة بعد صلاة المغرب وقبل العشاء وبعد العشاء وقبل الفجر، هذه الرواتب أفضل من صلاة قيام الليل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، فأفضل الصلاة بعد الفريضة ولواحق الفريضة. فالصلاة قبل الفريضة وبعد الفريضة من لواحقها، فهي حريم الفريضة، تعتبر حرم للفريضة. كذلك شهر شعبان هو حرم لشهر رمضان، فمنزلة شهر شعبان في الصيام من شهر رمضان كمنزلة صلاة الراتبة من الراتبة. فكما أن صلاة الراتبة التي قبل الصلاة وبعد الصلاة أفضل من قيام الليل، فكذلك صيام شهر شعبان والستة من شوال أفضل من صيام شهر الله عز وجل الذي ندعوه المحرم. فهذا الشهر شهر الصيام فيه له منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. وهذا الشهر أيضا عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله أسامة بن زيد: ولم أرك يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، تصوم من الشهور ما تصوم من شهر شعبان، يعني أكثر شهر تصومه بعد شهر رمضان يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، شهر شعبان، لماذا يا رسول الله؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أمور كلنا نعرفها، ولكننا سنستخرج الفوائد التي تتعلق بأيامنا هذه التي نعيشها من هذه الأمور الثلاثة بإذن الله عز وجل. أول حاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو شهر بين رجب ورمضان. تعليق الإمام ابن رجب الحنبلي على هذه اللفظة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة كثرة صيامه من شهر شعبان أنه بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس. لماذا؟ لأن شهر رجب من الأشهر الحرم، والله عز وجل يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فاستقر عند الناس فضل شهر رجب، واشتهر فضل رجب عند الناس، ولا يناري أحد أن شهر رمضان هو شهر الله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فشهر شعبان ليس مشتهرا بين الناس كشهرة شهر رجب وشهر رمضان. فقد يكون الشيء مشتهرا بين الناس وغيره أفضل منه، وهذا الذي نبه عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فترى رجلا، هذا الرجل اشتهر بين الناس بالسياسة، بالعلم، بالفضل، بالقوة، بأي شيء يشتهر بين الناس، وهناك في أغمار الناس من هو أفضل منه في العلم، من هو أفضل منه في السياسة، من هو أفضل منه في العبادة، ولكن ليس مشتهرا بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا على أن الشهرة ليست هي المعيار عند الله عز وجل، ولكن المعيار عند رب العالمين تبارك وتعالى هو حقيقة الأمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو شهر بين رجب ورمضان. فرمضان لا يختلف أحد على أنه أفضل من شهر شعبان، ولكن شهر رجب اشتهر عند الناس عن شهر شعبان، ولكن شهر شعبان أفضل من شهر رجب، ولذلك اختاره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه خصه بكثرة الصيام في عن غيره من الأشهر. هذه هي الفائدة الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، وهو شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين تبارك وتعالى. والأعمال في هذا الشهر يا أخوانا ربما ترفع في كل يوم، وربما الأعمال، وهذا الذي أميل إليه والله أعلم، ترفع إلى الله عز وجل في الليلة اللي جاية، اللي هي ليلة الجمعة الجاية إن شاء الله، اللي هي ليلة النصف من شعبان. فهذه الليلة وإن اختلف الناس في فضلها، إلا أن كثيرا من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الأوزاعي والحق بن راهويه وكثير من العلماء ومنهم ابن رجب الحنبلي قال: فضلها ثابت عند الله تبارك وتعالى. بما جاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذه الليلة أن الله عز وجل ينزل فيها إلى السماء الدنيا. وإحنا عارفين يا إخواننا أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة، صح ولا لا؟ ولكن الفرق بين ليلة النصف من شعبان وباقي الليالي في نزول رب العالمين تبارك وتعالى أن الله عز وجل في كل ليلة من ليالي السنة ينزل في الثلث الأخير من الليل. أما في ليلة النصف من شعبان فينزل رب العالمين تبارك وتعالى ابتداء من صلاة المغرب. فالله عز وجل من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر في ليلة النصف من شعبان ينزل نزولا يليق بجلاله. فمن صلى بعد المغرب في ليلة النصف من شعبان كمن يصلي في الثلث الأخير من الليل في باقي ليالي السنة. اللي يصلي سنة المغرب زي اللي بيقيم الليل في الثلث الأخير من الليل في باقي السنة. اللي يصلي سنة العشاء كالذي يقيم الليل في الثلث الأخير من الليل في باقي السنة. فهو فضل عظيم أنزله الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا وهدية عظيمة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الليلة في الحقيقة يا أخوانا هي تدريب لقيام ليلة القدر وقيام رمضان. فقد يكون الإنسان في كل السنة لا يقوم الليل، فربما يأتي شهر رمضان يتفاجأ بالتراويح ومثل هذه الأمور فتكون صعبة عليه، فبصيام شهر شعبان يتعود ويمرن نفسه على صيام رمضان، وبقيام ليلة النصف من شعبان بالتيسير سواء بعد العشاء أو بين المغرب والعشاء هو تدريب وتعويد للنفس على قيام شهر رمضان، منحة من رب العالمين تبارك وتعالى. وهذه الليلة الله عز وجل يطلع فيها إلى خلقه فيغفر لأكثر من شعر غنم قبيلة كلب، كما أخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبيلة كلب هذه في الجزيرة العربية أكثر القبائل غنما، يعني هي القبيلة التي لا تضاريها، قبيلة في عدد امتلاكهم للغنم. فالله عز وجل ينزل في ليلة النصف من شعبان ابتداء من صلاة المغرب فيغفر للناس من أمة سيدنا محمد بعدد الشعر الذي في غنم قبيلة كلب. دل هذا على أنه لا يخلو واحد من أمة سيدنا محمد ولو كان ثانيا ولو كان شاربا للخمر من مغفرة الله عز وجل له في هذه الليلة العظيمة، ولكن بشرط التوبة، بشرط الإقبال على الله عز وجل. يصلي حتى المغرب فريضة والعشاء فريضة، لا يصلي سنة ولا شيء، مجرد بس يصلي الفريضة في هذه الليلة المغرب والعشاء فيلحقه الفضل العظيم الذي أخبر عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكثير من العلماء منهم الإمام الأوزاعي قال أستحب، والإمام إسحاق بن راهوية قال أستحب قيامها جماعة، يعني الناس في المساجد يجمعوا نفسهم بعد صلاة العشاء ويصلوها زي التراويح. وبعض العلماء قال قيامها بدعة وهذا ليس صحيحا، والإمام ابن رجب الحنبلي قال والقول الوسط في ذلك أن الإنسان يحييها في بيته منفردا ولكن لا يترك قيام هذه الليلة العظيمة. المهم الشاهد في هذه الليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شهر شعبان اللي هي النوع اللي العلة الثالثة أو العلة بين رجب ورمضان، العلة الثانية يغفل عنه الإيه الناس، العلة الثالثة وهو شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين تبارك وتعالى. رفع الأعمال هذا أن الله عز وجل يأخذ أعمال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويباهي بهم الملائكة، يعني تسبح تسبيحة ربنا عز وجل يقول هذه تسبيحة عبدي فلان يا ملائكة،
تحمل تحميلة فالتحميلة تصل عند العرش، والله عز وجل يقول هذه تحميدة عبدي فلان يا ملائكتي، فيذكر العبد بتحميدته وتسبيحته وتهليلته وصلاته عند العرش باسمه في شهر شعبان، فهو ترفع فيه الأعمال لرب العالمين. ولكن جاء في حديث آخر عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ودي اللي احنا نقف معاها ونتك عليها شوية ونربط بينها وبين الأيام اللي احنا عايشينها دي، أن هذه الأعمال يمتنع مباهاة الله عز وجل الملائكة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أو الأحد من أمة محمد في هذه الليلة أو غيرها من ليالي شهر شعبان في حالة واحدة، يعني يصلي ويصوم ويسبح ويعمل الكل اللي عايزه. فربنا عز وجل يباهي بأعماله الملائكة ويذكره باسمه، إليه يصعد الكلم الطيب وإيه؟ والعمل الصالح وإيه؟ ويمدحه ويذكره باسمه إلا في حالة واحدة، حالة الشحناء، الخصومة بين الناس تمنع أن يذكر العبد بعمله في هذا الشهر الكريم على الله تبارك وتعالى. المهم احنا سمعنا كلام عن الشحناء والخصومة بين الناس، فأتكلم معكم في هذه الخطبة بإذن الله عز وجل عن نوع من الشحناء يقول عنه العلماء هو أعلى درجات الشحناء، بل أخبر عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الذي يموت على هذه الشحناء يموت كأبي لهب وأبي جهل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا النوع من الشحناء يا أخوان، وهو مشاحنة ولي أمر المسلمين وخلع اليد من طاعته وعدم الاعتراف بإمامته، هذه تعتبر أعلى شحناء أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يقع فيها ويموت على هذه الحال مات ميتة جاهلية. ميتة جاهلية يعني زيه زي أبي جهل وأبي لهب وغيرهم من صناديق قريش، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سيدنا عبد الله بن عمر كما في صحيح مسلم خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، ومن المعروف يا أخوانا أن يزيد ابن معاوية إمامته فيها شيء، يعني في بداية الأمر سيدنا عبد الله بن عمر لم يبايع ليزيد ابن معاوية. سيدنا معاوية بن أبي سفيان قبل موته وعندما شعر بالمرض أرسل لعبد الله بن عمر يطلب منه مبايعة ابنه يزيد، يعني يا ابن عمر خد البيعة من كل الناس لغاية ما وصل لابن عمر وقال له بايع ابن يزيد. فابن عمر قال والله لا أبايع لإمامين في وقت واحد، البيعة التي في عنق الآن هي بيعة مين؟ معاوية، فازاي أبايع الاثنين حتى ولو كان ابنك؟ ما ينفعش أبايع الايه؟ الاثنين. فأرسل معاوية بن أبي سفيان 100,000 دينار لعبد الله بن عمر، فظن عبد الله بن عمر أن هذه حقه فيما يصرف للمسلمين فأخذها لنفسه. فبعد أيام عرفوا 100,000 دينار يعني إيه؟ الدينار 12 درهم والثلاث دراهم 350 جنيه، يعني اضرب 350 في 4 ب 1400 صح؟ واضرب ال 1400 في 100,000، أظن الرقم كبير جدا جدا، وهذا من كثرة الأموال التي كانت في الصدر الأول في الإسلام يا إخواني عندما انتشرت الفتوح. فأرسل إليه رجلا وقال له إن معاوية يطلب منك مبايعة يزيد. فقال عبد الله بن عمر: إذا قال إذا أبيع ديني بهذا المال، والله ما أعطيتموني هذا المال إلا لهذه البيعة، لا أبايع لإمامين في وقت واحد. فلما مات ورد المال، فلما مات معاوية وغلب يزيد على الناس بالقهر، باسم الإمامة بالقهر، بايعه عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإن شاء الله في قصة الحسين إن شاء الله ابن علي رضي الله عنهما إن شاء الله لنا وقفة بإذن الله عز وجل، غير اللي احنا كنا فيها إن شاء الله في أمور أخرى إن شاء الله تانية. وليه سيدنا الحسين خرج على يزيد وعبد الله بن عمر له موقف؟ ولكن بعد موت الحسين سيدنا عبد الله بن عمر عرف أن الأمر استقر ليزيد، فأقر ببيعة يزيد. والعلماء بيقولوا عن يزيد بن معاوية: يزيد لا تنقص ولا تزيد. يعني لا تقول عليه أمير المؤمنين وتقعد تقول عليه أشعار مدح، ولا تقول عليه زنديق. توقف في يزيد بن معاوية، توقف فيه، لأن له بعض الفضائل نذكرها فيما بعد بإذن الله عز وجل. المهم، فعبد الله بن عمر بايع يزيد بن معاوية، وأهل المدينة بايعوا ليزيد بن معاوية. فقام رجل هو اسمه عبد الله بن مطيع، وواحد كمان اسمه عبد الله بن حنظلة، حنظلة غسيل الملائكة اللي كان بيجاهد مع سيدنا محمد. فأمروا الناس في قصة طويلة بالخروج على يزيد بن معاوية لأنه قتل الحسين. فخلع أهل المدينة بيعة يزيد بعدما بايعوه، وبايعوا عبد الله بن مطيع. فدلوقتي بقى العالم الإسلامي كله مستقر ليزيد بن معاوية، ما عدا إيه؟ المدينة. وخرجت مكة مع عبد الله بن الزبير على يزيد بن معاوية. فدلوقتي العالم الإسلامي كله استقر ليزيد إلا المدينة ومكة وبعض الأعراب حول المدينة ومكة. فجاء عبد الله بن عمر يتكئ، لا يستطيع أن يمشي إلى بيت عبد الله بن مطيع اللي هو إمام المدينة اللي بيعوه بعد خلع يزيد بن معاوية. فلما وصل لعبد الله بن مطيع ورآه عبد الله بن مطيع قال: وسالة لأبي عبد الرحمن، مرحبا بأبي عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب. وبدأ يجيب له الوسالة ويحطها له. فعبد الله بن عمر قال: والله ما جئت لأجل، أنا مش جاي أقعد عندك، إنما جئت يا عبد الله بن مطيع لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده صحيح مسلم. قال: وما هو يا ابن الخطاب يا ابن عمر؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة، يعني بايع، اللي احنا عملناه صندوق الانتخابات ده وانت واخد الورقة كده وتحطها لي، دي اسمها بايعة على حييك. من خلع يدا من طاعة، يعني من نزع يده من الإمام، زي توفيق عكاشة وغيره، من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. الإمام النووي وهو بيشرح كلمة لا حجة له قال: هي من أشد الكلمات تخويفا، من معانيها التخويفية أنه يأتي يوم القيامة فيقول الله عز وجل له: لماذا خلعت يدك من طاعة فلان؟ وإحنا يا أخوانا كنا قبل كده بنقول إن الناس دول كانوا ظلمة للأئمة علينا، لو حسن مبارك كانوا ظلمة، وبعض الناس يقولوا ده ولي أمر، وبعض الناس يقولوا لا ده كافر، وكان عندنا اضطراب. جاءنا الآن المصلي الذي استقر في نفسه تطبيق الشريعة ولكن بالتدريج، فلا خلاف على إمامتك إطلاقا. فهنا من خلع عيلا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، يعني ربنا يقول له: أنت خلعت إيدك من طاعة فلان ليه؟ فمهما شرح له من هنا لغاية يوم القيامة وكتب له المبللات لا تنفع هذه الحجة عند رب العالمين تبارك وتعالى، لا تنفع، لأن الأمر مستقر. وقال بعض العلماء لقي الله ولا حجة له، يعني لا يوجد له عمل يقبله الله عز وجل يدخله به الجنة، يدخل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لو عنده صيام اثنين وخميس أو يوم ويوم وثلاث أيام البيض وشهر شعبان ورمضان وغيرها وحج وعمرة واوا، ولكنه خلع يدا من طاعة، هذه الأعمال لا تنفعه ولا تكون حجة له عند الله عز وجل يوم القيامة بسبب هذا الأمر. نقارنه بموضوع شهر شعبان، إن الأعمال ترفع لرب العالمين تبارك وتعالى، فالله عز وجل يباهي الملائكة ويتقبلها إلا ليه؟ إلا المتساحر، لا يقبل الله عز وجل إيه؟ أعماله. كذلك الذي يخلع يدا من طاعة فقد شاحن الإمام، ومشاحنة الإمام تجر على الأمة فتنة لا يعلم بها إلا رب العالمين تبارك وتعالى، كما أخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه سمى الفتن عليه الصلاة والسلام باسمين، الأحلاف والدهيمات. الأحلاف هو الثوب الذي يوضع على ظهر البعير فيمكث طويلا، يعني صاحب البعير ما يغيروش ولا يغسل البعير ولا شيء، فما يقعد الثوب مثلا احمر ولا ابيض الف انواع الثياب على ظهر البعير ثلاث سنين مثلا وما يغسلوش، هيبقى شكله ايه؟ اسود باليا صح من طول المكوث. سمى النبي صلى الله عليه وسلم من فتنه، فتنه ممكن تحدث في خلع الامام، بفتنه الاحلاف، انها تظل مده طويله جاثمة على الأمة قبيحة، منظرها كريه. وسمى الفتنة بالدهيماء. الدهيماء دي ناقة كان تسعة من الإخوة أو ثمانية أو ستة ما عندهمش غيرها، فخرجوا في حرب يتناوبون عليها، ده يركب شوية وده يركب شوية، والناقة دي كان اسمها الدهيماء، وودعتهم أمهم. فبعد كذا سنة رجعت الناقة إلى أم المقاتلين، والمقاتلون التسعة جثث هامدة عليها، فلما رأتهم أمهم فجعت، فسميت كل فتنة لا تدع أحدا إلا لطبته بفتنة الإيه؟ الدهيمة. وهذا يعني من أصعب الأمور التي تسعى للأمة، أن الإمامة تستقر ويأتي من يخلع الإيه؟ يده، يلقى الله لا حجة له، زي ترفع الأعمال في شعبان والمتشاحن، وبرضه يوم الاثنين والخميس تفتح أبواب الجنة، فيغفر الله لكل أحد إلا الإيه؟ المتشاحنين. شحناء هذه مصيبة. تصور أنت وجارك جنب بعض، ولو بينكوا شحناء تجد ان لو بيتك دوت 250 متر ومن احسن ما يمكن، وانت وجارك متشاحنين، تجد ان سكناك في البيت قبيح لا تتمتع بيه، وانت خارج للصلاة تقول يا رب ما يشوفنيش، يبقى خروجك من البيت انت شايل همك، وعودتك من الخارج عشان تخش بيتك تقول يا رب ما يقابلنيش شايل همك. فالشحناء مؤثرة في النفس، فمن خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. دي نصيحة مين يا أخوانا؟ نصيحة عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع اللي نصب نفسه أمير على الناس لخلعهم يزيد إيه؟ ابن معاوية اللي في إمامته شيء، يعني في إمامته نظر، ومع ذلك قال اللي يخلع حتى يزيد لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة، يعني انتوا البطء اللي انتخب فلان انتخبه، انا ما انتخبتش، هو مش رئيس فانا مش ببيع حد، دي اسمها ايه؟ ليس في عنقه ايه؟ بيعة. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني مات زي أبي لهب وأبي لهب وأبي جهل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن هذا يا إخواننا على أن أعلى الأمور الشريعة الإسلامية كما قال شيخ الإسلام تيمية طاعة ولي الأمر ما دام على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أمور العباد لا تستقر إلا بطاعة ولي الأمر. نخرج خارجة بسيطة ونقارن بعض الأحداث الموجودة بأمر أبينه لحضراتكم وأنا أؤكد عليه. زوجتي وأولادي من يومين خرجوا في مسيرة في القرية، مسيرة الاحتفال بالرئيس الدكتور محمد مرسي حفظه الله. فمروا تحدثني زوجتي بنفسها، فمروا في الشارع في آخر القرية الذي فيه الكنيسة ويسكنه النصارى. فعندما وصلت المسيرة إلى هذا الشارع كل اللي في المسيرة قالوا إيه؟ إيد واحدة إيد واحدة. تقول زوجتي فسمعت امرأة النصرانية على قارعة الطريق تجلس وتقول عرفنا بقى أنتوا هتصدعوا دماغنا. طيب الله عز وجل يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى إيه؟ تتبع إيه؟ ولو أظهر الشرق والغرب رضاهم بهذا الإمام المحسوب على التيار الإسلامي، وإن شاء الله سأبشركم ببشارات في هذه الخطبة عظيمة متعلقة بشهر شعبان وإمامته إن شاء الله، لو الشرق والغرب أظهر الرضا إلا أنه في نيتهم إن جاءت الفرصة للقضاء على هذه الأمة سيقضون عليه، لقول الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إيه؟ إن استطاع. وهذا كلام الله عز وجل. الفايدة بقى المتعلقة بموضوع الشحناء وشهر شعبان والإمامة إيه هي الفايدة؟ فايدة من أعظم ما يوجد. أنا قلتها في مسجد قبل كده وأسألكم هذا السؤال، هل من الممكن يا إخوانا أنه يأتي يوم على الناس وتذهب الشحناء؟ يعني ما حدش يخاصم حد ولا حد يخلع إمام ولا ما يبيعش إمام والأمور تبقى فيها كده ود وحب من كل الناس، ممكن يجي اليوم ده؟ في الحقيقة سيأتي هذا اليوم، في يوم هيجي على الأرض فتذهب الشحناء بالكلية. هذه مفاجأة لحضراتكم. الحديث صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينزلن المسيح ابن مريم حكما عدلا مقتضا. سيدنا المسيح في آخر الزمان هينزل الأرض، لأن ربنا عز وجل بيقول لسيدنا المسيح إيه؟ وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك وإيه؟ ورافعك إلي. متوفيك يعني منومك، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في إيه؟ في منامه، يعني حلق عليك النوم يا عيسى ورافعك إلي. النبي صلى الله عليه وسلم التقى به في السماء وهو النبي الوحيد بينهم جميعا وفي خلاف في إدريس الذي لم يمت إلى الآن. سيدنا المسيح ابن مريم لم يمت، ولا ينطبق عليه قول الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، لأنه سيموت بعد نزوله ولن يخلد. ولكن في علة وحكمة لله عز وجل أن سيدنا المسيح يرفع كما سأبين لكم عن أخبار سيدنا المسيح في خطب قادمة إن شاء الله. فسينزل المسيح ابن مريم حكما عدلا مقتضا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يرضى إلى الإسلام. يضع الجزية يعني إيه؟ يعني إحنا بنعيش مع النصارى نقول لهم عيشوا معنا عادي بس تدفعوا لإيه؟ سيدنا المسيح ابن مريم لما ينزل يقول لهم أنا المسيح أهو، أنا بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنا على دين محمد صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش تقولوا الغيب دلوقتي وانتوا شايفيني الله الثالث وايه ثلاث. فما فيش حاجة اسمها جزية، لازم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لان اللي بيسموها الحجية بتاعتكم قبل كده ايه؟ مش موجودة، لان انا موجود الان. فيضع الجزية ولا يقبل الا الاسلام. ولا تتركن القلاد، قلاد بالقاف واللام الف والصاد، ولا تتركن القلاد، وهي الناقة يا اخواننا القلوص، الناقة التي في جمالها زي البنت الجميلة جدا جدا بين النساء القبيحات. تلفت النظر ولا لا؟ نحن واحدة من أكبر ما يمكن، لو قرنت بغيرها من النساء تلفت النظر. تصور لو بنت شوية عجائز وقبيحات، اسمها الناقة القلوص. أما إذن سيدنا المسيح ابن مريم تبقى النوق القلاص، تسعى بين الناس ولا يسعى عليها ولا يرعاها أحد، يذهب فيها من كثرة المال وكثرة الخير، ما حدش وين هرعاها. ولا ينزعن ولا ترفعن الشحناء والتباغض والتحاسد من قلوب الجميع حتى ترعى الغنم مع البئر والطفل مع الحي. فالشحناء والتباغض والتحاسد انما ترفع من قلوب بني ادم، هذا الرفع يؤثر في الحيوانات، حتى ان بعض العلماء قال الحديث ده يدل على ان الانسان اللي عنده غل وحقد ويمتلك جمل، اذا اعتدى عليه الجمل في يوم من الايام يكون بسبب انتقال الغل والحقد من نفسه للجمل، فتنتقل الصفات من الانسان للحيوان الذي عنده، سبحان الله. فسيدنا المسيح ابن مريم عندما ينزل ترفع الشحناء وترفع البغضاء ويرفع التحاسد ويعيش الناس من احسن منه. قال العلماء هذا بعض العلماء، وابن حجر العسقلاني يقول هذا الكلام في نظر، قال العلماء هذا يدل على ان الشحناء والبغضاء تنتشر بين الناس بسبب من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ان مع ان في الارض ناس ما بيؤمنوش بسيدنا محمد ونبوته وعايشين معانا، هم دول سبب الايه؟ الشحناء والايه؟ والبغضاء. القران الكريم يدل على ذلك، يقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت الايه؟ البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم إيه؟ فهذه الشحناء والبغضاء الذي يسربها إلى الناس وتنتقل عن طريق التأثير أو عن طريق المخالطة بسبب مخالطة في أهل الكتاب لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللي احنا فيه دلوقتي في آية قرآنية بتدل على أن خلع الإمام أو عدم الرضا به أو حدوث الاضطرابات في العالم الإسلامي هو بسبب وجود هؤلاء معنا، أو بسبب وجود من يوجد معنا من المنافقين يستمع إليهم ثم ينفذ ما يسمعه من المكائد والحقد في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم لم يدع شيئا إلا بينه. يقول الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. يعني اللي بيسمعوا في الكفر دولت مضايقينك ومخلين عشتك خلاص دافع عن نفسك، اللي مكهربين العالم الإسلامي والمدينة نوعين من الناس: أهل الكتاب الذين هادوا عايشين معهم كالنصارى ما فيش قليلين خالص، والذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. النوعين دول المنافقين واهل الكتاب، هؤلاء اذا المنافقون بالاصل واهل الكتاب اذا لم يوفوا بالعهد ويحترموا انفسهم يجعلون الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام يحزن، فما بالك بامه محمد صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا. يعني الواحد من دول من أمة محمد يبدأ يسمع للشرق والغرب، لسه ما جوش عندنا مش عايشين معانا. فالشرق والغرب وإسرائيل وغيرهم، هؤلاء الإسلاميون حقوق مرأة مش عارف حقوق ايه أقليات، يقعدوا يسمعوا ايه منهم، فيأخذون كلامهم ويرددونه بين أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فسماعون لهم يعني يسمعون لهم، وبعدما يسمعون يطبقون على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فتنتشر الشحناء والبغضاء وأعلاها الخروج على الإمام المعين من أمة سيدنا المنتخب من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخوانا خطورة الشحناء وخطورة البغضاء على أمة سيدنا محمد. نختم الخطبة الأولى في هذه الطرفة وفيها معنى عظيم نريد أن نلتفت إليه، وهي ليست طرفة ولكنها حكمة في الحقيقة. يقول لك سيدنا المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا الصلاة والسلام بينما هو يمشي في الطريق إذ رأى حية تركض ووراءها حاوي يطاردها يريد أن يمسك بها، والحية عظيمة قوية، فتعجب المسيح ابن مريم وتكلم مع الحية وقال ما لك على قوتك تهربين من هذا الرجل. الحاوي ده ممكن يأثر في حية صغيرة بتعبان صغير، نمنت ازاي؟ قالت يا ابن مريم إن لم تكفه عني لأني أهرب منه كرامة لك، إن لم تكفه عني قطعته إربا ومزقته تمزيقا. فكأن الحية دي من النوع التخين اللي هو الطويل اللي بيلف على الواحد ايه يعصره ويقطعه. فتركها المسيح ابن مريم وشأنها، فبعد أيام وجدها في سلة عظيمة مع الحاوي قد أمسك بها، فقال لها ما لك وقعت في سلة الحاوي وأنت تقولين أنك تمزقينه تمزيقا وتقطعينه إربا؟ فقالت للمسيح ابن مريم يا روح الله لقد حلف لي وأظهر لي أنه لن يؤذيني. فقال المسيح ابن مريم فماذا ولو كان غابرا؟ قالت اعلم يا ابن مريم ان ثم غدره اضر عليه من غدره بي. يعني الغدر بتاعه ليه ثم، هذا الغدر ثمه سيقتله ويضره اكثر من ضرره ايه. فكل ساحر وكل منازع لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أمر الله عز وجل ورسوله بالمعاملة الحسنة مع أهل الكتاب وغيرهم من المنافقين من أمة محمد، ويظن هؤلاء أنهم يخادعون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فليعلموا أن يد الله تعمل في الخفاء. يقول الله عز وجل وقد مكروا مكرهم وعند الله ايه مكرهم وان كان مكرهم ايه لتزول منه الجبال. فعين الله ساهرة على حراسة امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أريد يا أخوانا أن أختم الخطبة وأبشركم ببشرتين. البشرة الأولى يقينية عندي أنا متأكد منها زي ما أنا شايفكم دلوقتي تماما، والبشرة الثانية أنا متأكد منها بنسبة، ولكن أسأل الله عز وجل أن تتحقق لنا في هذه الأيام. قولوا أمين. بشرة عظيمة. البشرة الأولى يا إخواننا حديث كلنا عارفين، الناس خرجت في الصوابير بنسبة كبيرة ومشت إلى الصناديق تقول نعم للإسلام، فمشت وتقول إحنا قلنا نعم للإسلام، واللي جاي بقى العلم عند الله عز وجل بما إيه يعمل. فنقول يا أخوانا بهذه الخطوات وهذا المشي سيأتينا خير كثير من عند رب العالمين تبارك وتعالى. إيه الخير ده؟ الحديث البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العالمين تبارك وتعالى، هو حديث قدسي يا أخواني، أن الله عز وجل قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، ومن تقرب إلي شبر تقربت إليه ذراع، ومن تقرب إلي ذراع تقربت إليه باع. الشاهد هنا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهذه الأمة مصر مشت إلى رب العالمين تبارك وتعالى النسبة العظمى فيها، مشت لرب العالمين تبارك وتعالى تقول نعم للإسلام، ولم يخيب الله عز وجل ظن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمشينا إلى الله، فننتظر في الأيام المقبلة أن الله عز وجل سيهرول إلينا. وأول بشريات الهرولة ما حدث في البرج، صح ولا لا؟ أول بشريات الهرولة ما حدث في البرج. الفائدة الثانية وهي فريدة من أعظم ما يمكن، أبو نظرة وأبو العلاء من رواة الأحاديث العظماء في صحيح مسلم روى الاثنان عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك ألا يأتي أهل العراق قسيس ولا درهم، يعني أهل العراق هيجي عليهم يوم وهيضيع عليهم. فقلنا يا رسول الله، جابر بن عبد الله بيقول اللهم صل وسلم وبارك عليه، من يمنع عنهم ذلك؟ مين اللي هيوقعهم في الضيق والشده دي؟ قال العزم. كلمه العزم دي فيها فائده عظيمه، ما قالش الروم، العزم تشمل اليابان وتشمل الصين والهند واوروبا وغيرهم، صح ولا لا؟ العزم. ويوشك الا ياتي اهل الشام دينار ولا اردب. العراق ذكرها الاول وهيجي لهم ضيق بسبب العجم اللي حصل في ايام في العراق، وبعدين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشام. طب ما ذكرش تونس ليه؟ لان ربنا كتب لها السلام. ما ذكرش ليبيا ليه؟ كتب الله لها السلام. ما ذكرش مصر ليه؟ كتب لها الله السلام. الشام قال هيمنع عنها الارداد والدينار. الناس عايشين في ضيق ولا لا دلوقتي يا اخواننا؟ في ضيق. فقالوا يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه، ومن يمنعهم؟ قال الروم. شفتوا كانوا واقفين ازاي مع بتوع ليبيا حلف الاطلنطي، وما جينا وضوء اتعلق باهل الشام عشان مجاورين لايه؟ لاسرائيل. فكفوا ايديهم عن المساعده، فكفوا اليد عن المساعده اوصلتهم الى ما وصلوا اليه. ويد الله هي التي ستعمل يا اخوان ان شاء الله باذن الله عز وجل. الكلام اللي جاي دلوقتي اهو، قالوا من يمنعهم؟ قال الروم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وليبعثن الله على امتي، وفي روايه وليكونن في اخر الزمان خليفه على امتي يحثي المال حثيا ولا يعده عدا. كلمة خليفة شيخ الإسلام تيمية قال الخليفة تشمل الخليفة زي الخلفاء الراشدين وتشمل الملوك، يعني ممكن يطلق على معاوية بن أبي سفيان أنه خليفة، مع النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا ملكت فأعدل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ سيكون خلفاء من بعدي فيكثرون. فدلت هذه اللفظة على ان كل اللي جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام يحكم الاسلام يسمى ايه؟ خليفة، وان كان ايه؟ ملكا. ركز معي، فكلمة خليفة بكلام شيخ الاسلام تيمية تشمل الرئيس وتشمل الملك وتشمل ولي العهد وغير ذلك. بهذا البحث الذي ذكره شيخ الاسلام تيمية في المجلد 35 اخر مجلد في الفتاوى، المجلدين اللي بعد كده مجلدات الفهاد اسمه قتال اهل البغي، ولا ويبعثنا الله، يعني ربنا عز وجل هو اللي هيوجده. وفي واحد يا اخوانا في فلسطين قبل ما يترشح محمد مرسي، وما الشاطر هم اللي حطوه الاول في الترشيح، راى في المنام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه وقال هنيئا لكم يا امه محمد بمحمد مرسي. فقام من المنام مستغرب، ومحمد مرسي مش متقدم للايه ترشيح دلوقتي الشاطر. فتحقق كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، ومن رآني في المنام فقد رآني ايه حقا. وهذا والله لا اكذب عليكم فيه، حاشا لله ان اكذب انا في هذا المقام. فالله عز وجل يبعث على هذه الأمة، وفي رواية يخرج، وفي رواية يكونن على الناس في اخر الزمان خليفة يحفي المال حفيا ولا يعده عدا. يقول الامام النووي والامام السيوطي يقول يحفي المال حفيا، تدل على معنيين، ثلاث معاني. المعنى الاولاني انه ذكي النفس ليس بخيلا، ما بيكنس عند ايه؟ عند نفسه، ولا يحطه في البنوك اللي في الخارج. والمعنى الثاني ان المال سيكثر فين؟ في عهده. المعنى الثالث وكلها متلازمه انه سيوزع هذا المال على الناس ولا يحسدهم، بس مش هيوزعه بالايه؟ بالعدل، انما بالحسو. دلوقتي الكلام ده موجود في المملكه العربيه السعوديه يا اخوانا نوعا ما، اصل اللي يستغرب من الموضوع ده نوعا ما موجود، وغيرها من بلاد الخليج نوعا ما في ناس مش عارفين معاهم كاش. واحيانا في بعض العطاءات الملوك لما يجي واحد يمدحه ولا حاجه يكبش كبشة ريالات او دنانير ويدهم له ما يعرفش معناها ايه. فالموضوع ده موجود. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يحسي المال حسيا ولا يعده عدا. فقال من يسمعون لابي العلاء وابي نظره اللي هم رواه الحديث، ابو نظره يا ابا العلاء ويا ابا نظره، اهو عمر بن عبد العزيز؟ هو عمر بن عبد العزيز الراجل ده النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه؟ قال الاثنين لا، مش عمر بن عبد العزيز. وبحثت في المساله فلم اجد عالما من العلماء يجزم بانه المسيح ابن مريم او انه المهدي المنتظر. فهو رجل اخر من ام سيدنا محمد يا اخواننا، ليس عمر بن عبد العزيز، وليس المهدي المنتظر، وليس عيسى ابن مريم في عهده، فيعم الخير على امه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا اظن والله اعلم ان ما نحن فيه من الخير، وكثر الاشتم بتقول لو الفلوس اللي كانت اهدرت على مصر ليا استثمرت فيها لكان مستوى الافراد في جمهوريه مصر العربيه اعلى في المعيشه والرفاهيه من مستوى الافراد في شمال اوروبا الدول الاسكندنافيه. ارايتم يا اخوانا؟ فالامر لو طبقت عليه خلافه راشده وطبق عليه خوف من الله تبارك وتعالى، اظن والله اعلم اننا سنعيش هذه الايام او اولادنا. نسال الله عز وجل ان يصب علينا جميعا الخير صبا صبا، ولا يجعل معاشنا كدا كدا. ويا رب احسن ظننا فيك يا رب، اللهم احسن ظننا فيك يا رب، اللهم احسن ظننا فيك يا رب، اللهم اننا اظهرنا محبتك فاحبنا يا رب. افرغ علينا الخير، اللهم افرغ علينا الخير من كل مكان، اللهم افرغ علينا الخير من كل مكان، وافتح لنا بركات من عندك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب يا رب يا رب يا رب يا اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ولي علينا خيارنا يا رب، ولي علينا خيارنا، ونعوذ بعظمتك أن يولى علينا شرارنا يا رب. أطلق يد خيارنا في إيجاب الخير لنا وإحضار الخير لنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم قيد له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتحثه عليه. اللهم قيد له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتحثه عليه. يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لوالدينا يا رب، اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لوالدينا يا رب. اللهم اصلح لنا في ذرياتنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، وفرجها على اهل الشام يا رب. اللهم فرجها على اهل سوريا يا رب، يا رب فرجها على اهل سوريا يا رب. اكتب لهم النجاة والسلامة والنصر يا رب على عدوهم يا رب بشار الاسد. اللهم اكتب لهم السلامة والنصر والظفر على عدوهم بشار الاسد يا رب. اللهم انقذ المسجد الاقصى من اليهود وارزقنا صلاة فيه قبل الممات. احينا في عافية وامتنا في عافية وادخلنا الجنة في عافية، نحن ووالدينا والمسلمين يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. واقم الصلاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.